بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم عن المبحث الثالث من مباحث الألفاظ واللغات، وهو ما يتعلق بتفسير أهم الحروف ذات المعاني التي يحتاج إليها في كل علوم الشرع من فقه وحديث وتفسير وغير ذلك، لنعرف المعاني التي ترد لها وتستعمل فيها. والحروف التي ترد لمعنى كثيرة، كما أن المعاني التي تستعمل فيها بعض هذه الحروف كثيرة، ولذلك سنختار منها أهمها، مشيرين إلى أهم المعاني التي ترد لها. فنتكلم على الباء واللام والواو والفاء وثم وحتى وأو وعلى. أما الباء فإنها ترد لمعان عديدة، منها الإلصاق، وذلك كقولهم بزيد داء، أي ألصق به داء، وقولهم مررت بزيد، أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. ومنها التعدية، أي أنها تستعمل لتعدية الفعل اللازم، وذلك كقوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله نورهم، ففعل ذهب لازم لا يتعدى بنفسه، فلا نقول ذهب الله نورهم، فأتي بالباء ليتعدى الفعل بها. ومن المعاني التي ترد لها الباء الاستعانة، وذلك كقول القائل كتبت بالقلم، أي مستعينا بالقلم، فالباء هنا للاستعانة. ومن معانيها السببية، أي تجعل ما دخلت عليه سببا لغيره، وذلك كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أي أن الله أخذ كلا ممن ذكر من المجرمين بسبب ذنبه الذي اقترفه. وكقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، أي بسبب ظلمهم حرم الله عليهم. وآيات القرآن في هذا المعنى كثيرة. ومن المعاني التي ترد لها الباء التبعيض، وذلك كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها، فيشربون بعضها ولا يشربونها كلها. وعلى هذا المعنى حمل جمهور الفقهاء قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، إذ ذهبوا إلى أن الواجب مسح بعض الرأس لا مسح جميع الرأس، وذلك لأن الباء في الآية للتبعيض. وترد الباء بمعنى على، وذلك كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، أي من أهل الكتاب من إن تأمنه على قنطار ودينار. وهناك معان أخرى كثيرة ترد لها الباء لا نستطرد بذكرها اكتفاء بما ذكرناه منها. وأما اللام فإنها ترد لمعان كثيرة جدا، حتى أفردها بعض المؤلفين بمؤلف مستقل، نذكر منها أهمها. فهي ترد للتعليل، وذلك كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم، أي أن سبب الإنزال هو التبيين. وكقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أن سبب إرسال الرسل هو قطع حجة الخلق على الله يوم القيامة أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ومن معانيها الاستحقاق، وذلك نحو قولهم النار للكافرين، أي مستحقة لهم بسبب كفرهم، ولكنها ليست مختصة بهم، ولذلك كان لللام معنى آخر وهو الاختصاص، وذلك نحو قولنا الجنة للمتقين، أي مختصة بهم لا يجوز لغيرهم من الكافرين دخولها. فالفرق بين لام الاستحقاق ولام الاختصاص أن الأولى لا اختصاص فيها، فكما أن النار يستحقها الكافرون كذلك قد يستحقها عصاة المؤمنين إن لم يعفو الله عنهم. فالنار إذن ليست مختصة بالكافرين فقط، بل قد يستحقها غيرهم من عصاة المؤمنين إن لم يعف عنهم. وأما الجنة فهي مختصة بالمؤمنين، لن يدخلها الكافرون لا حالا ولا مآلا. فالذي يحدد معنى اللام هو المعنى الذي دخلت عليه، فحينما قلنا النار للكافرين وعلمنا من قوانين الشرع أنها ليست مختصة بهم بل قد يدخلها عصاة المؤمنين، قلنا إن اللام هنا للاستحقاق. وحينما قلنا الجنة للمتقين وعلمنا من قوانين الشرع أن الكافر لن يدخل الجنة، قلنا إن اللام هنا للاختصاص. وقد ترد اللام لمعنى الملك، وذلك كقولنا المال لزيد أي ملك له، ومنه قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي ملك لهم. ولذلك شرط الفقهاء في الزكاة التمليك، أي أن يملكها الغني للفقير. وقد شمل قول الله تعالى في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، شمل المعاني الثلاثة الاختصاص والاستحقاق والملك، فإن اللام في لله تحتمل هذه المعاني كلها، فإن الله مستحق للحمد كما أنه مختص بالحمد الحقيقي ومالك له. ومن لام الملك قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله مالك لجميع ما في السماوات والأرض. ومن معاني اللام العاقبة، وذلك كقوله تعالى في شأن موسى عليه السلام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فإننا لا نستطيع أن نحمل اللام هنا على التعليل، لأنه لا يمكن لآل فرعون أن يلتقطوا موسى ليعاديهم ويحزنهم، وإنما التقطوه ليكون لهم ولدا يسعدون به، إلا أن عاقبة أمره كانت غير ذلك، إذ أنه صار عدوا لهم يسبب لهم الحزن بدل السعادة. هذا وللام معان أخرى، نكتفي بما ذكرناه عما لم نذكره لننتقل إلى بقية الحروف التي وعدنا بالكلام عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية على بعض الحروف التي ترد لمعنى، وبينا أهم المعاني التي ترد لها، فعرفنا ما يرد له حرف الباء وحرف اللام، وسنعرف اليوم بقية الحروف التي وعدنا بالكلام عنها والمعاني التي ترد لها. فمنها الواو العاطفة التي تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وذلك كقولنا إن العالم والمجاهد في رعاية الله، فقد شركنا بين المعطوف وهو المجاهد والمعطوف عليه وهو العالم في الحكم وهو رعاية الله. ولكن هل تفيد الواو الترتيب على معنى أن المعطوف بالواو يكون بعد المعطوف عليه على الترتيب؟ فإذا قلنا جاء زيد وعمر، فهل معنى هذا أنهما جاءا معا، أم معناه أنهما جاءا مرتبا فمجيء عمر كان بعد مجيء زيد؟ ذهب بعض الكوفيين والبصريين من النحويين إلى أن الواو تفيد الترتيب، واختار هذا المذهب الإمام أبو الحسن الماوردي من أصحاب الشافعي رضي الله عنه، كما اختاره الإمام الشيرازي من أصحابه أيضا، إلا أنه رجع عنه. وذهب جماهير أئمة اللغة إلى أنها لا تفيد الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. نص على ذلك سيبويه في 17 موضعا من كتابه، وقال الفارسي أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة، كما أشار إليه المبرد في كتابه المقتضب، وهو مختار جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وأما ما ينسب إلى الإمام الشافعي أو الشافعية من أنهم ذهبوا إلى أن الواو للترتيب فإنه غير صحيح، فالشافعي وجمهور أصحابه سوى الماوردي على أن الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب. وأما ما ذكره الإمام الماوردي من أن وجوب الترتيب في الوضوء إنما هو مستفاد من الواو فليس بصحيح، فوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء عند الوضوء إنما هو ناشئ من أدلة أخرى غير قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن الترتيب في غسل أعضاء الوضوء عند الوضوء ليس مستفادا من الواو، وإنما هو من أدلة أخرى منفصلة معروفة في كتب الفقه. وأظن أن كلام الإمام الماوردي هذا هو الذي أوقع كثيرا من الأصوليين والفقهاء في نقل أن الواو تفيد الترتيب عند الشافعي، وهو نقل ليس بصحيح، فهذا اختيار الإمام الماوردي وليس قولا للشافعي ولا للشافعية. ولذلك اتفق أصحابنا في المذهب الشافعي على أن الرجل لو قال وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي، اتفق أصحابنا على أن الأولاد وأولاد الأولاد يستفيدون فورا من الوقف ويستعملونه معه، ولو كانت الواو للترتيب لما جاز لأولاد الأولاد أن يستفيدوا من الوقف حتى يموت الأولاد. ومن فروع هذه المسألة أيضا ما لو أوصى الموصي في وصيته بإعطاء زيد وعمر لكل منهما ثمن بيت، فإذا قلنا إن الواو للترتيب فإنهما يعطيان معا وعلى السوية من مال الوصية قل أو كثر، وإذا قلنا إنها للترتيب على المذهب الضعيف فإننا نعطي أولا زيدا ثمون البيت، فإذا استغرق الوصية فلا شيء لعمر، وإذا لم يستغرقها فإننا نعطي ما فضل منها لعمر. وأما الفاء فهي للترتيب والتعقيب، تقول دخلت مكة فالمدينة إذا لم تقم في مكة ولا بينها وبين المدينة، لأن التعقيب أن الثانية عقيب الأول بلا مهلة، والترتيب من لوازمه، إذ لا تعقيب بدون ترتيب. وأما ثم فهي للترتيب مع المهلة، أي أن الثانية يكون بعد الأول، ولكن ليس مباشرة كما هو الحال في الفاء، بل على التراخي بأن يكون بينهما مهلة، نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن إرسال عيسى وقع بعد إرسال موسى، وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وقع بعد إرسال عيسى بدهر طويل. ومنه قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فإنه لما كان مكثه في بطن أمه طويلا عطفه بثم، وكذلك لما كانت حياته طويلة كان العطف بثم، ثم أماته. ولما كان القبر عقب الموت مباشرة كان العطف بالفاء فأقبره، ولما كان الفاصل بين القبر والبعث طويلا كان العطف أيضا بثم، ثم إذا شاء أنشره. وأما أو فإنها ترد لمعان منها التخير، وذلك نحو قولنا جالس الحسن أو ابن سيرين، أي تخير في الجلوس إلى أيهما شئت. ومنها الشك، وذلك كما في قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أي أنهم في شك من لبثهم في كهفهم، لا ترجيح عندهم فيه، فقد يكون يوما وقد يكون بعض يوم. ومن معانيها التقسيم، وذلك كقول النحويين الكلمة اسم أو فعل أو حرف. ومن معانيها أيضا الإبهام، وذلك نحو قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أي أن زمن مجيء أمر الله مبهم، فقد يكون في الليل وقد يكون في النهار، ليكون الإنسان على حذر دائم من أمر الله وعقابه. وأما حتى فلها معان منها أنها تستعمل لانتهاء الغاية، كقولهم أكلت السمكة حتى رأسها، أي إلى رأسها. ومن معانيها العطف، كقولهم أكلت السمكة حتى رأسها، أي ورأسها. ومن معانيها الاستئناف، كقول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. ومن معانيها التعليل، كقولهم أسلم حتى تدخل الجنة، أي لتدخلها. وآخر هذه الحروف التي سنتكلم عنها مما يرد لمعنى، وبها نختم كلامنا على الحروف، حرف على، وهو يرد لمعان عديدة، منها الاستعلاء حسا، كقوله تعالى كل من عليها فان، أو الاستعلاء معنى، كقوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض. ومن معانيها المصاحبة، نحو قوله تعالى وآت المال على حبه، أي مع حبه. ومنها التعليل، كقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لهدايته لكم. ومنها الظرفية، وذلك كقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي وقت غفلتهم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في نهاية كلامنا على مباحث الألفاظ واللغات التي بدأناها منذ عدة حلقات. سنتكلم اليوم على كيفية الاستدلال بالألفاظ، فليس المهم في استنباط الأحكام أن يحفظ الإنسان القرآن أو السنة، ولكن المهم أن يعرف كيف يستدل بهذا المحفوظ، أو كيف يفهم هذا المحفوظ ليستنبط منه الحكم الشرعي. والكلام الذي نحفظه أو نكتبه أو نتلفظ به يدل على المعاني أو الأحكام دلالتين، وذلك أنه إما أن يدل بمنطوقه، وإما أن يدل بمفهومه، أو بمعنى آخر إما أن يدل بوضعه اللغوي بدلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، أو يدل لا بوضعه اللغوي وإنما بما يفهم من الكلام بواسطة العقل. ولذلك قسم العلماء الاستدلال بالألفاظ أو دلالة الألفاظ إلى قسمين: دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم. وسنتكلم على كل من القسمين بما يزيل عنه اللبس والإشكال، ونوضح المعنى بالشرح والمثال. ونبدأ أولا بدلالة المنطوق. فالمنطوق لغة هو الملفوظ به، وأما اصطلاحا فهو دلالة اللفظ المنطوق به على المعنى الذي وضع له، أي المعنى الذي يدل عليه اللفظ المنطوق به الناشئ من وضعه اللغوي الذي وضعه له العرب، وذلك كتحريم التأفيف في وجه الوالدين الذي يدل عليه قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فهذا الحكم وهو تحريم التأفيف دل عليه اللفظ المنطوق به، وهو قوله تعالى: أف، بواسطة وضعه اللغوي ودون حاجة إلى أي قرينة خارجية من عقل أو غيره. إلا أن هذا اللفظ لا يدل بوضعه اللغوي على تحريم الضرب أو الشتم أو القتل، وإنما هي أشياء تفهم من هذا اللفظ ليس بوضعه اللغوي، وإنما بواسطة العقل الذي فهم من تحريم التأفيف تحريم كل أنواع الأذى من الضرب والشتم وغير ذلك. فدلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له فقط دون المعنى الذي يفهم منه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يدل بمنطوقه على أن الماء الذي بلغ قلتين لا يتأثر باختلاط النجاسة به، ولكنه إذا كان أقل من قلتين فلا يعرف حكمه من المنطوق، وإنما هو شيء يستنبطه العقل من هذا اللفظ المنطوق به، وهو الذي نسميه دلالة المفهوم التي سنتكلم عنها قريبا إن شاء الله. وقد قسم العلماء المنطوق أو هذا اللفظ المنطوق به من حيث ظهوره في المعنى الذي وضع له، قسموه إلى ثلاثة أقسام، هي النص والظاهر والمجمل. القسم الأول وهو النص، وقد عرفوه بأنه اللفظ الذي يفيد معنى لا يحتمل غيره، أي أن المنطوق يسمى نصا إذا كانت دلالته على المعنى الذي وضع له دلالة قطعية لا تحتمل غيره من المعاني الأخرى أبدا، وذلك كقوله تعالى: قل هو الله أحد، فإن كلمة أحد تدل على الوحدانية دلالة قاطعة من غير احتمال لغيرها من المعاني، فهي نص في الوحدانية. وكقوله تعالى محمد رسول الله، فإن كلمة محمد صلى الله عليه وسلم تدل دلالة قاطعة على الذات المعينة، وهي ذات محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، من غير احتمال لغيرها من الذوات الأخرى، فهي نص في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني وهو الظاهر، فهو اللفظ الذي يفيد المعنى الذي وضع له في اللغة، إلا أنه يحتمل غيره من المعاني التي قد يرد لها، إلا أن هذا الاحتمال مرجوح، وذلك كلفظة الأسد في قولنا رأيت أسدا، فإن الأصل في الاستعمال الحقيقة، فيحمل أولا على الحيوان المفترس لتبادره إلى الذهن، مع احتمال أن يكون المرئي رجلا شجاعا، إلا أن هذا الاحتمال مرجوح لأنه معنى مجازي لا يصار إليه إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة مع وجود القرينة. ومنه قوله تعالى أو لمستم النساء في قراءة حمزة والكساء، فإن اللمس حقيقة في الجس باليد، وبناء على ذلك فإنه يجب حمل الآية عليه، فينتقض وضوء الرجل بلمس المرأة الأجنبية، إلا أن هذا اللفظ ليس نصا في الجس باليد، لأنه يحتمل معنى آخر مجازيا وهو الجماع، وهذا المعنى وإن كان مرجوحا إلا أنه محتمل، ولذلك فدلالة لمس على الجس باليد من قبيل الظاهر لا من قبيل النص. وأما القسم الثالث من أقسام النص فهو المجمل، وقد عرفوه بأنه اللفظ الذي يحتمل معنيين متساويين على السواء دون ترجيح لأحدهما على الآخر، وذلك كلفظ القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء في اللغة يطلق على الطهر والحيض إطلاقا متساويا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا دون رجحان لأحد المعنيين على الآخر، فإن رجح أحد المعنيين على الآخر فالراجح يصير ظاهرا، وهو القسم الثاني الذي ذكرناه قبل قليل. ومن أمثلة المجمل التي ذكرها الأصوليون قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد تطلق على العضو من رؤوس الأصابع إلى الرسغ، وعلى العضو من رؤوس الأصابع إلى المرفق كما في الوضوء، وعلى العضو من رؤوس الأصابع إلى المنكب، وهي إطلاقات متساوية في أصل اللغة، كما أنها تحتمل اليمين وتحتمل اليسار، ولذلك احتاجت لبيان من الشارع يبين حقيقتها. وإلى الغد حيث نتكلم على دلالة المنطوق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.